أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسلم في قال تغيير وكان موضوعها هو أن المكلف إذا بعد إلى جهة الخمس قبل نهاية السنة لأن حدث مقدر مؤنثه ودفع خمس الأرباح بعد استثناء هذه المعنى المقدرة التي خمنها ودفع الخمس ووصل الخمس إلى المستحق. لو فرضنا أنه تجدد في معنى جديدة والمعترض أنه صرف عليها من مال آخر على هذه المعنى الجديدة صرف اعترف عليها من مال آخر، الكلام وقع في أنه هل يجوز له استرداد الخمس الذي دفعه واحتساب ما صرفه على المعنى المتجدد منه أو لا؟ وبعبارة أخرى أنه هل يصح ما دفعه خمسا أو لا لا يصح ما دفعه خمسا؟ إذا صح ما دفعه خمسا حينئذ لا مجال لاسترداده، ما دام صح خمسا لا مجال لاسترداده حتى مع بقائه. وأما إذا فرضنا أن تجدد المعنى كان يكشف عن عدم صحته خمسا، إذا هو ماله دفعه إلى الغير اشتباها وخطا. هناك مجال لأن يقال لأنه له استرداده، على الأقل في حال بقائه في يد المستحق يجوز له استرداده، واضح؟ لا في حال كذا، فما ذهب إلى ذلك كيف في الأرض بعض الأرواح ذهب إلى هذا التفسير كما ذكرنا سابقا. لأن الدرس السابق ما هو الوجه الذي يستند إليه لإثبات جواز الاسترداد؟ ما هو الوجه الذي يستند إليه لإثبات جواز الاسترداد؟ يعني لإثبات ما ذهب إليه سيد الماتن. وكان الوجه عبارة عن هذا الشيء، هو أن تعلق الخمس بالروح هو أساسا مشروط بعدم الشرط في الماضي، ومشروط بنحو الشرط المتأخر بعدم الشرط في المعنى. فإذا اعترفت المعنى معناه أن الشرط التعلق غير متحقق. فإذا اعترفت المعنى معناه ما ينكشف عدم تعلق الخمس بالروح من البداية، أو إذا غابت الروح ينكشف أن صاحب الخمس لم يملك خمس هذا الروح من البداية، وإنما كنا نتخيل أنه يملك خمس هذا الروح. فعند تجدد المعنى لا تعلق ولا ملكية، وهذا هو المعنى أن ما دفعه ليس شنو؟ ليس خمس، لا يجب عليه الخمس بعد تجدد المعنى والصرف عليها من الغير والصرف عليها من مال آخر. هذا معنى أن الربح ليس فيه الخمس، فما دفعه إلى المستحق في الحقيقة هو ليس خمسا وإنما هو ماله وربحه الذي لا يجب فيه الخمس، الذي يجوز احتسابه للمعنى التي صرف عليها من مال آخر، وبالتالي يجوز له استرداده مع بقائه. هذا هو الوجه الذي يستند اليه لاثبات ما ذهب اليه السيد الماتن. قلنا في مقابل ذلك هناك راي اخر ولا عدم جواب الاسئله، وان ما دفعه الى ذاك حتى ما تجد المؤمن لا يعتبر خمسا، لا يعتبر، اقول يعتبر خمسا، يعتبر خمسا ويصح خمسا، ولذا لا يزول استرداده حتى مع بقائه. هذا الرأي قلنا ذهب إليه الشيخ صاحب الجهاد وذهب إليه الشيخ الأنصاري وجل من المتأخرين ومنهم في بقائه رضي الله أسرارهم جميعا، ذهبوا إلى هذا الرأي الثاني. هذا الرأي الثاني قلنا قد يستدل عليه بعدة أدلة، في الدرس السابق أشرنا إلى الدليل الأول الذي درس بالطائرة رضي الله عنه السلام وحاصله هو انكار ان يكون تعلق الخمس بالروح بن جابر رضي الله عنه انكار ان يكون مشروطا بعدم الشرط حلوان بل التعلق ثالثا بمجرد ظهور القدس مطلقان من دون اي شرط من تعلق ثالثا ويترتب على التعلق ماذا؟ ملكية صاحب الخمس بخمسة الربع ملكية مطلقة غير مشروطة غاية الأمر أن الأدلة دلت على أن المالين يجوز له أن يفرق من هذا الربع بالرغم من تعلق الخمس به أن يصرف منه في ماذا؟ في مولده. وهذا مو معنى انه هو يملك الخمس اذا كانت المهنة مساوية من الربح. لا وما بالغير اجاز الشارع ان يشرطه بماذا؟ في مهنته. لان التعلق بالملكية ليست مشروطة لعدم الصرف في المهنة. حتى نقول انه اذا ترك المهنة اذا لا تعلق ولا ملكية. لا. هي ملكية ثابتة ومطلقة وليست مشروطة. فإذا تركه في المؤمن يجوز له أن يصرف هذا الربح قبل الأداء في المؤمن. لكنه إذا لم يترك في المؤمن بعد وأداه إلى مستحقه هذا الأداء والذات يعتبر أداء صحيحا صادرا من أهله وفي محله دفع إليه ما يملكه حقيقة. الخمس إنما دفعه للمستحق دفع إليه ما يملكه حقيقة. فإذا دفع إليه ما يملكه لماذا لم يستشكك في أن هذا هو خمس يصح خمسا أو لا يصح؟ لا قطعا هو يصح خمسا. نعم كان يجوز له أن لا يدفع ذلك ولا يستعجل في الدافع. وإذا ظهر في المعنى يحتسب ما تركه على المؤمنين من هذا هو لثمانه بحيث لا يبقى خمس. كان يجوز له ذلك لكن المفروض مع الكلام أنه لم يستقبل ذلك استعجل ودفع الخمس إلى الحاجات ودفع الخمس إلى مالكه إلى من يملكه حقيقة ما أعطاه فيكون هذا الدفع صحيح ويقع ما دفعه خمسا وإن ظهرت بعد ذلك مؤمنة وصرف عليها من ماذا؟ مما لم آخر صرف على المؤمن مما لم آخر هنا لا يجوز له استرجاع هذا من الخمس المشروع إلى صاحبه بمعنى أنه لا يجوز له استرجاعه حتى إذا كان ماذا؟ باقيا. واضح الدليل. هذا الدليل قلنا بأنه هو هناك مناقشة إجماعية به أساسهما من الاعتراف أن تعلق الخمس بالرجل مطلق وليس مشروط لعدم الشرط في المعنى هذا أمر لا تساعد عليه الأدلة كما تقدم بحثه في مسألة 92 هنا تقدم مفصلا أنه لا تعلق مشروط لعدم الشرط في المعنى. هذه مناقشة مبنائية. هناك مناقشة أخرى أيضا أشرنا إليها في الدرس السابق وهو أن هذا المبنى لوحده لا يكفي للوصول إلى هذه النتيجة. لا يكفي للوصول إلى نتيجة عدم جواز الاسترداد. لا يكفي للوصول إلى نتيجة عدم جواز احتساب ما صرفه على المبنى من الخمس المدفوع. هذا المبنى وحده لا يكفي ما لم نظن إليه منع وجود إطلاق في أدلة استثناء المعنى على نحو أن تكون شاملة للخمس حتى بعد أدائه. بحيث تكون شاملة للخمس حتى بعد أدائه. إذا منعنا من هذا الإطلاق هذا الدليل مع تسليم المبنى يمكن أن ينتج هذه النتيجة. ليش؟ لأن أدلة استثناء المعنى ما فيها إطلاق فتحتاج في حالة ما قبل الأداء. قبل أداء الخمس يجوز لك استثناء المؤمنين من الربع حتى تستغرق كل الربع. قبل أداء الخمس تتجب على جواز الاستثناء جواز احتساب ما صرفه على المؤمن من الخمس لتمامه ينهضون ينتجون بجراد الاحتساب وجراد الاحتساب. وأما بعد الأدار فهي الأدلة الأدلة ماذا؟ الأدلة يتصنع من ذلك فيتم هذا الكلام. إذا منعنا الإطلاع وأما إذا قلنا أن الأدلة الاستثناء مطلقة تشمل حالة من بعد أدار خمس وحالة من قبل أدار خمس وحالة من بعد أدار كما جاز احتساب ما تركه على المؤمن من الخمس قبل أداره لأدلة الاستثناء يجوز أيضا احتساب ما صرفه على المؤمن من الخمس بعد شنو؟ بعد أداره. لأن المفروض أن الأدلة مطلقة، أدلة جواز الاحتساب على هذه الاستثناء هي مطلقة، تشمل حالة ما بعد الأداء كما تشمل حالة ما قبل الأداء. إذا فرضنا وجود الإطلاق في هذه الأدلة فهذا المبنى وحده ماذا؟ لا يكفي، لا يكفي. افترض ان الخمس ممدود لصاحبه مطلقا بلا قيد وبلا شرط. وان التعلق ليس مشروطا بشيء. وان ملكيه صاحب الخمس والخمس ليست مشروطه بشيء. لكن هذا نشعر انه قبل الاداء. هذه الملكيه وهذا التعلق المطلق موجود قبل الاداء. مع ذلك جوزنا للمالك ماذا؟ ان يحتسب ما صرفه على مؤنته منهم ولو من بعض صرف ما للغير على مؤنته كما يقول هذا. فمن جوز رد هذا بعد ماذا؟ بعد الاذان. فنقول انه حتى بعد اذانه واستلام صاحب الخمس والخمس الذي يستحقه والذي يملكه حقيقه والأدلة جاءت تدلت على جواز الاحتساب على المؤمن ماذا من هذا الخمس يسترده وهذا يسترده. إذا المبنى السابق وحده من دون إتمام لمنع وجود إبلاغ في أدلة الاستثناء وأدلة الاحتساب في الحقيقة لا يكفي للوصول إلى هذه النتيجة وهي عدم جواز الاسترداد. هذه ملاحظة ثانية على هذا الدليل الأول. الملاحظة الأخرى على الدليل الأول هو أن هذا الدليل لو كنا وهو رأسا كما عرفنا لاقتضى أن يكون المشروع خمسا لا يجوز استرداده حتى إذا وقع بعد الترك في المبنى، حتى إذا وقع بعد الترك في المبنى، الدافع إلى المستحق، نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الدافع إلى المستحق قبل الترك، ماشي؟ هل نظرنا إلى أن الصادر دفع الخمس إلى المستحق؟ ثم ظهر اسمه المؤمن انصرف عليه المال المعاصر. هذا محل الكلام. اكو صوره ثانيه وان نفترض ان الدفع بعد الى المستحق يكون بعد ماذا؟ بعد الصرف في المؤمن لا بصرف عليه. بمعنى انه ظهر له رب وظهرت له مؤمن وصرف على هذه المؤمن مالا اخر. ظهر اليدنا صرف على هذه المؤمن مالا اخر ثم جاء ودفع الخمس من دون استثناء هذا المصروف على المؤمن دفعه من لا مستحقه. هنا ايضا يجب ان نلتزم بناء على هذا المبنى المتقدم بعدم جواز الاستبدال. اشتباه صار خمس سرقه ودفعه منه وهذا هو المبنى دفعه الى المستحق بعد الصرف في المعنى بعد ان صرف في المعنى اشتباه نقي هذا الذي صرفه على المبنى ودفع ثمانه وخمس ايمان الى المستحق. هذا المبنى يستطيع ان لا يجيب الاستبدال حتى في هذه الحالات. ليش؟ لان الرقم المبنى السابق لان تعلق الخمس ليس مشروطا. ملكيه صاحب الخمس بخمسه الرقم ليس مشروطا بشيء. فإذا دفع الرغبة المستحب يكون عملا مدفع الصدر من أهله من أهله فيقع خمسا. أي فرق بين أن يكون هذا الدفع قبل الشرط في المعنى وبين أن يكون بعد الشرط في المعنى؟ كل منهما يشتركان في الخصوصيات التي تنتج أن المدفوع عن المستحب هو خمس، لأنه عمل الصدر من أهله في محله مال يملكه الجد أو صدره لا، مال يملكه الجد أو صدره لا. نعم كان يجوز لما لا نحتسبه، لكن لا نحتسبه إذا لم أحتسبه ما احتسبت ما تركته على المعنى منها. حينئذ ينبغي أن يقال نفس الكلام، هذا أوفر المال إلى مستحقه لا مال به صحة ثانية، فلا يجوز له الشنو والاستكثار. وهذا من البعيد جدا ان يلتزم به ما تستحق على الدليل. هذا نقدا اخر عليه، ان مقتضى هذا المبنى لو كان هو ذات ما دفعه الخمس وعدم جواز الاسترجاع حتى في صورة ما اذا كان الدفع بعد الشرط في ماذا في المبنى. وهذا من البعيد جدا ان يلتزم به. هذه الملاحظه الثالثه، الملاحظه الرابعه والاخيره، ان سياق كلام سيد الطائفه رضي الله عنه الشيخ هو انه جاء به كانه توجه يتبرع به لتصحيح ما ذهب اليه صاحب الجواهر الشيخ الانصاري من هذا الحكم، وهو صحه ما دفعه خمسا وعدم جواز الاسترداد. وهذا من وجهه للرأي الثاني والرأي صاحب العروة. ليش من الرأي الثاني؟ هو صحة ما دفعه الخمس وعدم جواز الاسترداد. ساقه السببين لتصحيح ما ظهر إليه هؤلاء الأعلام من هذا الرأي، بينما في الحقيقة لا يصح أن يكون وجها لإثبات ما ظهر تصحيح ما ظهر إليه هؤلاء، يعني لا يمكن أن يكون هذا هو الدليل لهؤلاء عندما ذهبوا إلى هذا الرأي بعد وضوح أن كل من هذين العلمين على الأقل هؤلاء لا يلتزمون بهذا المبنى، وإنما يلتزمون بأن يتعلق الخمس بالرجع بجر ظهوره مشروطا لماذا؟ لعدم الشرط في المعنى على نحو الشرط المتعلق أو ما كان من هذا القبيل. لكن لا يلتزمون بأن التعلق مطلق وليس مشروط، وأن ملكية صاحب الخمس للخمس بجر الظهور والرجع هي ملكية مطلقة وليس مشروط. أصل المبنى هم لا يؤمنون به، فالدليل المبتني على هذا المبنى لا يصح أن يكون دليلا لهم لإثبات هذا الحكم، بل سيأتي أن لهم دليلا خاصا بهم. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى الدليل الأول. الآن ننتقل إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني لإثبات الرأي الآخر، مثل المقصود من الرأي الآخر يعني رأي سيد المالكين. الدليل الثاني هو أساسا أشار إليه الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر، وأوضحه الشيخ الأنصاري بعد أن تبناه، بل استدل عليه الشيخ الأنصاري. الشيخ صاحب الجواهر في الجزء السادس عشر في صفحة 80 إذا تراجعون، أشار بشكل واضح إلى وجه ودليل يصلح أن يكون دليلا لهذه الفتوى. شنو الفتوى؟ أن ما دفعه يصح خمسا ولا يجوز استرداده. هاي الفتوى. الوجه الذي ذكره هذا ذكر لأننا نمنع من جواز الاسترداد حتى مع بقاء العين وعلم المستحق بالحال، حتى لو كان المستحق عالما بأن هذا الدافع مشكلة وأنه تطرح له مأنشنة جديدة، حتى مع بقاء العين وعلم المستحق بالحال، مع ذلك نمنع من جواز الاسترداد. علل ذلك بهذا التحليل، وهذا نفس كلامه، علله باحتمال كون المعتبر، شوي دققوا بالعباره، لاحتمال كون المقصد عند إرادة التعجيل تخمين المعنى وظن المعنى وإن لم يصادف الواقع. هذا هو الواقع. المعتبر عند إرادة التعجيل عندما يريد أن يستعجل في دفع الخمس ولا ينتظر إلى نهاية السنة. المعتبر هو تخمين المعنى، الظن بالمعنى، هذا هو المعتبر. هذه العبارة الذي يفهم منها العبارة مراد منها العبارة كما نفهم وحسب الظاهر وهذا ما تصدره أيضا بذلك، وأن التخمين والظن بمقدار المعنى، طبعا هذا يستلزم الظن بمقدار الخمس بطبيعة الحال، الظن بمقدار المعنى يستلزم الظن بمقدار الخمس. فإذا هو خمن أن معنته ألف وعد أربعة زوج خمسة آلاف، معناه أنه هو يظن أن الخمس الذي يجب عليه دفعه إلى المستحق هو الزوج واثنين، هي خمسة الأضعاف. ليش؟ لأنه ظن بأن المؤمن يحتاج في سنته يجب في هذا، فالباقي من الذي يجب فيه الخمسة أضعاف. إذن هو يظن أن الخمس الواجب عليه كفر وأداؤه هو عبارة عن خمس أربعة آلاف، فدائما الظن وتخمين المعنى يستلزم في الأقران ماذا؟ الظن وتخمين ماذا؟ الخمس الواجب دفعه. فكأنه يريد أن يقول أن الظن بالمعنى، ظن المعنى، تخمين المعنى، وبالتالي تخمين الخمس والظن بالخمس، هذا وقع موضوعا لوجوب الخمس ووجوب اداء الخمس. فالموضوع وجوب اداء الخمس وهذا ما تظنه خمسا، ثانيا ما تظنه معنتان، وبالتالي ما تظنه خمسا عند التعديل عندما تريد ان تكتب بعد الخمس، هذا الخمس الذي تظنه هو الذي يجب دفعه وضعا، هذا هو الذي يجب دفعه الواقع. في هذه الحالة بعد حينئذ لا يتطور انتشار الخلاف، لا يتطور انتشار الخلاف، لأن الظن أخذ موضوعا للحكم لم يأخذ طريقا لإحراز المقدار، لم يأخذ طريقا لإحراز المقدار الخمس حتى نقول أن هذا الطريق تارة يصيب الواقع وتارة يصيب الواقع. فنتطور انتشار الخلاف لا أخذ موضوع، والموضوع الحقيقي الواقعي لوجود أداء الخمس عند التعديل هو عبارة عن ما تظنه الخمس. إذا احتجت حسابه وقدرت وحملت المعنى وبالتالي حملت ما يجب عليك من الخمس، هو هذا الذي يجب شنو؟ دفعه واقعا، هو هذا الذي يجب دفعه واقعا. ليس ما يجب دفعه واقعا هو الخمس الواقعي للربح بعد استثناء المعنى الواقعي، ليس هذا هو الموضوع. لو كان الموضوع هو عبارة عن خمس الربح واقعا بعد استثناء المعنى واقعا، واضح حينئذ التخمين والنظام كله يحفظ طريق، فإذا تبين اشتباه وظهور المعنى في الأخرى يجي إلا اعتباره. وعلى هذا يترتب ماذا؟ صحة ما دفعه خمس وعدم صحة ما دفعه خمس. إذا قلنا بأن الظن والتخمين أخذ موضوعا لوجوب التخمين فلا يتطور انكشاف الخلاف كما قلنا، فيصح ما دفعه خمس ما له الله عليه واقعا، هذا هو الغالب عليه، ما ظنه خمسا هو الذي يجب دفعه، ما يجب وقد دفعه للخمس استلمه للخمس فيصح خمسان ولا يجوز له شنو؟ بينما اذا قلنا ان الظن طريق وجرى طريق احراز المقدار الواقع الذي يجب دفعه، هذا ورانا ان هذا هو المقدار الذي سوى فيه انتقال الخلاف، إذا ظهر عثمان بعد ذلك حينئذ معنى ذلك ماذا؟ كفر الخلافة، وأن هذا الطريق حتى الواقع، وأن الواقع شيء آخر، الواقع شيء آخر، الواقع هو المعنى الخلافة، الواقع معنى الخلافة، لأنه ظهر عثمان تغطي كل شيء كل ذلك. فإذا في الواقع ليس عليه خمسة فيجوز له شيء هو استظهر سمين استظهر ماذا استظهر من الأجلة من شيء آخر كما سيأتي أن التخمين والظن بمقدار المعنى وبمقدار الفن أخذ موضوعا في الحق الشرعي أخذ موضوعا فيه لكن شرط هذا عند إرادة الشمس تعجيل عند إرادة تعجيل فالرسالة قرأنا أن الشيخ الأشعري كان يفرق من الظن الموضوع ومن الظن الطريقي يمثل الأنظر المعروف يقول مرة الإنسان ينظر هو يشتوش على ابنه فينظر أنه إن ظننت بحياة ولدي أتقدر بكلامه يقول هذا ظهر أن الظن أقوى موضوعا بوجوب التقدم بالمعرفة فهم يجوعان لأن يأخذ المسيح أو المسيح خاصة فقد أن هذا المطار في الواقع أو شنو وعدم مطار في الواقع هو ما جاء مستقر مسيح لا من بحياة ولده هذا أقول أنا جوعان وهذا معناه أن وجود التصدق يجعل وجود مدار من مدار هذا فإذا عرف أن موجود يجب التصدق وإن لم يكن مطابقا للواقع حتى لا كان مؤمنين وإذا انتفع هذا الظن ينتفع الحكم بوجوب التصدق حتى إذا كان مفيدا لله حتى إذا كان مفيدا لله ليش أن الأصل موضوعا في الحكم الشرعي وبين أن يقول لا يخاطب إنسان يخاطب عبده إلا لأنه إن كنت ظانا بحياة زيد فتصدق هذا الظن كل ما نجرب الطريق لإحراز حياة الولد مجرد طريق الحياة هذا معناه أن الموضوع الواقع والحقيقي لوجوب التصدق واضح وحياة الولد والظن مجرد طريق من لإحراز هذه الحياة الواقعية اللي هي موضوع ماذا؟ هي الموضوع الواقعي للحكم الشرعي فيكون الحكم الشرعي دار مدار من مدار هذه الحياة الواقعية نعم ما دام لم ينكشف الخلاف موجب لكن إذا انكشف الخلاف يتبين أنه ماذا؟ يتبين أنه لا يوجد موضوع ولا يوجد حكم شرعي للنتيجة. ما نحن فيه من هذا القبيل يقول أن هذا الذي يستعجل في دفع الخمس وأداء الخمس هذا حكم في الحقيقة وأنه يجب عليه أن يدفع ما يظنه خمسا. من يظن أن هذا هو خمسين إذا ظن بما بعد المعنى استثناها فثمت الباطل على الواقع هذا هو الموضوع الواقعي لوجود التخميس فإذا هو الموضوع الواقع ودفعه إلى ذلك خلاص بعد حينئذ يكون عمل صحيح ويصح خمسا لأن هذا هو الواجب عليه ولا يتصور انتشار الخلاف بتجده المؤمن بعد ولا ينزله التزاد هذا هو الوجه الذي اشار اليه الشيخ صاحب الجواب طب هذا الوجه اشكل عليه واعترض عليه تمام لاحظون اعترض عليه لانه ما تدل على اصل التخمين والظن بالمقدار على نحو الموضوعيه ما تشكل عليه لا دليل على عقد الظن والتخمين على نحو الموضوع من هذا الممكن هذا رجل بالغيب لا دليل على لا أدلة وجود الخمس ذكر فيها الظن والتخمين ولا أدلة استثناء المعنى ذكر فيها الظن والتخمين حتى نجي نقول أن هذا الظن المقصود في هذه الأدلة هل هو ظن طريقي او ظن شنو موضوعي الحمل على الظن شنو موضوعي لم يقص فيها أدلة الخمس واضح لم يقص فيها الظن أدلة استثناء المعنى لم يقص فيها الظن التخمين لم يرد في الدليل أن ما تظن أنه معنى هذا التثنين من الأربعة. هذا يجي دليل الخمس بعد المعنى. الخمس بعد المعنى. فالمعنى شنو المقصود؟ ما هو الواقعية؟ المعنى الواقعية تكرار العناوين الأخرى التي تأخذ في الأدلة تحمل عليهم المعنى الواقعي. الخمس بعد المعنى، ما قال الخمس بعد المعنى الظنية المعنى التخمينية. الخمس بعد المعنى، بعد المعنى الواقع. فمن أين نأتي بأن الظن بالمعنى أخذ موضوع المعنى الدليل أخذ الموضوع للحكم الشرعي؟ فإذا لا دليل على ما ذكره بل ظواهر الأدلة تنفي هذا الاحتمال. أقول أن هذا الاعتراف على هذا الدليل في الحقيقة لا يرد باعتبار ما يذكره الشيخ الأنصاري في هذا الدليل، يعني الشيخ الأنصاري بعد أن تلمنا هذا الرأي استدل على هذا الدليل. لا يسع أن نقول أن هذا الدليل الثاني لا يساعد عليه، ليس عليه دليل. أخذ الظني والتخمين بالمقدار على نحو الموضوعية لا يدخل المناقشة فيه لأنه لا دليل عليها. لا مرة ناقش الدليل لا تنقل، نقول هذا الدليل لا يدل عليه. لكن أن نقول أنه لا دليل عليه لا هناك دليل عليه، ذكره الشيخ الأنصاري أنه بعد أن تلمنا هذا الرأي استدل عليه بدليل دقيق كما سنبينه. فحاصل ما ذكره الشيخ الأنصاري كما هو موجود في كتاب الخمس في صفحة 211 الموضوع أخيرا. الشيخ الأنصاري يقول لا إشكال في جواز تأثير دفع الخمس، أعتبرون خمس وأصل موضوع في بحث لكن هذا لم نسأل عنه. لا إشكال في جواز تأثير دفع الخمس إلى نهاية السنة الواضحة. يقول أن الفقهاء عندما تعرضوا إلى مسألة جواز التأثير حللوا ذلك بأنه احتياط للمكتسب. هذا التعليم موجود في كلمات النصوص التقية في النصوص التقية في الشرائع، هذا التعليم موجود وفي غير الشرائع أن التأثير احتياط للمكتسب. مكتسب مسؤولين مكلف احتياط المكتسب. شنو المقصود من كونه احتياط المكتسب؟ الشيخ الأنصاري يقول الظاهر من هذا التعبير أن المقصود بالاحتياط هو الاحتياط من قبل الفساد، الاحتياط في مقابل بهذا الخمس على هذا المكلف، كأنه يقال بهذا المكلف حتى لا يحصل عليك الخمس، حتى لا تأثر الخمس فأخر في دفع ماذا؟ في دفع الخمس إلى نهاية السنة. لماذا يجوز له التأثير؟ لماذا يجوز له تأثير دفع الخمس؟ حتى لا يأثر الخمس، حتى لا يأثر عليه الخمس. الاحتياط في مقابل ماذا؟ الخسارة، من جهة احتمال الخسارة. فهذا شو معنى هذا الكلام؟ يقول هذا المعنى بكل وضوح، هذا المعنى يقتضي الاعتراف بأن المكلف لو استعجل ولم يعمل بالجواب جواب التأخير، استعجل ودفع الخمس وأدى الخمس مبكرا فسوف يصل الخمس، جوزوا له التأخير لئلا يحتسب مكسب الخمس، لئلا يظهر عليه الخمس. هذا معنى شنو؟ معناه انه اذا استعجل ولم يؤخر فهو احتمال ان يظهر شنو؟ متى يظهر عليه الخمس؟ اذا ظهر معنى شنو؟ فهو احتمال انه عندما تظهر عند ظهور معنى جديد سوف يظهر الخمس ويظهر عليه الخمس. هذا شنو معنى؟ لا يجوز ان يكون معنى لا يجوز الخمس. إذا كان يجوز له الاستنجاد لا يحصل الخمس، ما يحصل الخمس، هل يستعد هل يستعد الخمس؟ يجي إذا ظهر الثمانية وتبين انتشار الخلاف على الطريقية فيستبد مالا ما يدفعه خمسا، ليس في ذلك خسارة. الخسارة إنما تكون عندما لا يوجد له استرداد، وأما إذا جاز له الاسترداد فلا تتصور الخسارة. بينما هم يقولون نحن جوزنا له التأخير لئلا يذهب عليه الحال، لئلا يقدر الحال، وهذا واضح في أنهم يفترضون أن التعجيل مع ظهور معنى جديد يستلزم ماذا؟ الخسارة. يعني يستلزم ماذا؟ عدم جواز الرجوع والاسترداد ماذا؟ ما تفعله. وهذا أي عدم جواز الاسترداد لا يكون إلا إذا أخذنا الظن والتخمين على نحو موضوعية، وأما إذا أخذنا الظن والتخمين على نحو طريقية لماذا لا يجوز؟ إذا أخذنا على نحو طريقية انكشف الخلاف، وإذا انكشف الخلاف يجوز له حينئذ ماذا؟ الاسترداد، وحينئذ لا يصح تعليل جواز تأخير الدهر بأن احتياطا علما المكتسب، ليس احتياطا المكتسب. على كل حال هو تأخر أو تعجل هو لا يحصل ماذا؟ لا يحصل أي احتياط ماذا؟ فمن هذه الأعذار نفهم أن الجماعة عندما علموا بهذا التعليل كانوا بانين على أخذ الظن والتخمين على نحو الموضوعية. كلام له في السنة تأتي إن شاء الله تعالى. فصلى الله على محمد.